السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيستخدم الفيتو ضد مشروع قانون أقره الكونغرس يربط تمويل الحرب في العراق بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية منه اعتبارا من الأول من تشرين الأول. المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو وصفت نص القرار بأنه تشريع انهزامي يحدد تاريخا للاستسلام، وأكدت أن بوش سينقض القرار فور إحالته عليه من الكونغرس. بيرينو قالت للصحفيين أن الرئيس ينتظر ليعمل مع المسؤولين في الكونغرس على مشروع قانون يمكنه أن يوقعه، وحملت الديمقراطيين مسؤولية التأخير الحاصل في تبني الميزانية التي أحالها بوش إلى الكونغرس منذ شباط لتمويل الحرب. قال رئيس الوزراء الإسترالي جون هوارد أن إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول العراق لن يساهم في تحسين الأوضاع في العراق بشكل عام، بل أنه سيخدم مصالح تنظيم القاعدة والمتمردين. هوارد أعرب عن اعتقاده أن تصويت الكونغرس يمثل خطوة خاطئة، مشيرا إلى أن أعضاء القاعدة والمتمردين في العراق يتابعون هذه القضايا ويقولون أن تصميم الأمريكيين يتراجع، وقال أن تصميمهم بالتالي سيزيد. رئيس الوزراء الإسترالي أشار إلى أن تصاعد الاعتقاد بفشل سياسة أمريكا في العراق سيشيع حالة من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط، وقال أن الإرهاب سينتصر في مثل هذه الحالة. قالت قوات التحالف أنها اعتقلت 9 ممن وصفتهم بالإرهابيين في غارات شنتها لتمزيق عمليات تنظيم القاعدة في العراق. بيان للقوات أفاد بأن بين المعتقلين شخصا قالت أنه إرهابي معروف بصلته مع القاعدة وقيادته مجموعة مسؤولة عن عمليات خطف في منطقة سلمان باك. وفي الموصل اعتقلت قوات التحالف 5 مشتبه بانتمائهم إلى مجموعة مسؤولة عن عمل واستخدام السيارات المفخخة وهجمات ضد الجيش والشرطة العراقية وقوات التحالف. كما اعتقلت قوات التحالف في بغداد شخصا وصف بأنه مسؤول عن تسهيل حركة المقاتلين الأجانب وموات صنع العبوات الناسفة من سوريا، واعتقل 2 من المشتبه بهم قرب الرمادي عندما عثرت قوات التحالف عليهما وبحوزاتهما أسلحة ومواد لصنع العبوات الناسفة. أعلنت السلطات السعودية أنها تمكنت من كشف ما وصفته بأكبر مخطط إرهابي تشهده البلاد. وزارة الداخلية السعودية قالت أن أجهزتها الأمنية اعتقلت 172 مشتبها به من السعوديين والمقيمين ينتمون إلى 7 خلايا إرهابية، وأشارت إلى ضبط أموال بقيمة 20 مليون ريال سعودي بحوزتهم. التلفزيون الرسمي السعودي أفاد بأن بعض أفراد هذا التنظيم كانوا يخططون لمهاجمة مواقع نفطية باستخدام طائرات، موضحة أنهم كانوا يتلقون دروسا في الطيران. ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الداخلية قوله أن بعض الخلايا من المقيمين كانت تنوي اقتحام سجن لتهريب عدد من الموقفين فيه. قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي أن بلاده لا تعتزم القيام بدور عسكري طويل الأمد في أفغانستان. بلازي أدلى بهذا التصريح قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها حركة طالبان الأفغانية لانسحاب القوات الفرنسية لإنقاذ رهينتين فرنسيين. دوست بلازي قال إن مرشح اليمين في انتخابات الرئاسة الفرنسية نيكولا ساركوزي كان محقا حين قال إنه لا يرى دورا طويلا لنحو 1100 جندي فرنسي متمركزين في أفغانستان، وأشار إلى أن هذا الرأي يسير في نفس اتجاه سياسة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، مضيفا إن فرنسا سحبت بالفعل 200 فرد من قواتها الخاصة قبل أزمة الرهينتين. قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن مساعدات الاتحاد ستتجاوز الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتلتزم باتفاقات السلام المؤقتة بين الجانبين. مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية لويس ميشيل أبلغ صحفيين في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب بأنه لن يكون هناك تغيير في النظام والأسلوب أو عملية المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي ما دامت هذه المعايير لم تتحقق. وقال ميشيل عقب لقائه بوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيب ليفني أن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تدهور كثيرا منذ فرض العقوبات قبل عام. قتل 17 شخصا في إسقاط طائرة هليكوبتر حربية تقل قوات عسكرية روسية في إقليم الشيشان المضطرب. المتحدث باسم مكتب المدعي العسكري الروسي أفاد بأن جميع الذين كانوا على متن الطائرة قتلوا، موضحا أنهم طاقم من 4 أفراد و13 راكبا. وكالة الإعلام الروسية نقلت عن مصدر في القوات الروسية في القوقاز قوله إن متمردين شيشان أسقطوا طائرة نقل طراز MI-8 حين كانت القوات الروسية تنفذ عملية بمشاركة طائرتين أخريين قرب بلدة شاتوي في جنوب الشيشان، مشيرة إلى أن المعركة كانت تستعر في المكان الذي سقطت فيه الطائرة بين المسلحين والقوات الروسية. أعربت الولايات المتحدة وعدد من الدول المتحالفة عن استعدادهم للتصديق على خطة دولية تمهد الطريق لاستقلال إقليم كوسوفو عن صربيا. دبلوماسي من حلف شمال الأطلسي الناتو قال بعد محادثات للحلف في العاصمة النرويجية أوسلو إن الولايات المتحدة وآخرين قالوا أنهم مستعدون للتعامل مع مخاوف الأقلية الصربية دون الأضرار بالمبادئ العامة لمقترحات وسيط الأمم المتحدة مارتي اهتساري. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الإخباري. ومن محاوره الرئيسية، قائد القوات الأمريكية في العراق يقول أن الوضع في العراق أعقد وضع يواجهه حتى الآن. في الملف محاور أخرى وتفاصيل بعد الفاصل. توقع جنرال ديفيد بيتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق تصاعد أعمال العنف في العاصمة بغداد مع اعتماد الكونغرس الأمريكي قرارا يحدد موعدا لسحب القوات. بيتريوس لاحظ في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الدفاع البنتاغون انخفاض معدلات العنف منذ وصول قوات أمريكية إضافية، غير أنه أقر أيضا بحدوث عدد من النكسات، قائلا أن من المبكر معرفة نتائج الزيادة الأخيرة في عدد القوات الأمريكية، ثم توقع أن تتوضح هذه النتائج في شهر أيلول المقبل. بيتريوس اعتبر أن انتشار قوات أمريكية وعراقية في بغداد بدأ يعطي بعض النتائج، منها انخفاض عمليات القتل الطائفي بنسبة 1/3، ثم حذر من نتائج وخيمة في حالة انسحاب القوات الأمريكية.
أعتقد أنه ستكون هناك زيادة في أعمال العنف الطائفي لو تم تخفيض عدد قواتنا والقوات العراقية.
بيتريوس اعتبر في مؤتمره الصحفي أن الوضع في العراق هو أعقد وضع واجهه حتى الآن، غير أنه أكد أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا بمواصلة الولايات المتحدة التزامها ومواظبتها وتضحياتها حسب قوله.
The situation in Iraq is in some
الوضع في العراق بالإجمال معقد جدا وصعب جدا. تحقيق النجاح سيتطلب مواصلة الالتزام والمواظبة وتقديم التضحيات بهدف منح الفرصة للعراق لاتخاذ خطوات سياسية ضرورية ستمثل على المدى البعيد مفتاحا لحل العديد من مشاكل البلاد. ولأننا نعمل في مجالات جديدة ونواجه تحديات فيها، فإن هذه الجهود ستكون أصعب بدل أن تكون أسهل.
بيتريوس لاحظ استمرار وقوع تفجيرات بسيارات مفخخة وسقوط عشرات الضحايا، كما لاحظ أن الحكومة العراقية ما تزال غير مهيئة للتوصل إلى حل سياسي سيكون ضروريا من أجل إحلال الاستقرار، غير أنه قال أن الحياة في العراق تسير على قدم وساق، ثم عبر عن أمله في أن تمنح الاستراتيجية الأمريكية الحالية العراقيين السلام الذي يستحقونه. من جانب آخر، لاحظ الجنرال بيتريوس أن سوريا وبشكل خاص إيران تعيقان تحقيق النجاح في العراق، رغم إقراره بعدم وجود أدلة دامغة على تورط الحكومة الإيرانية في أي نشاطات معادية.
لا أعتقد أننا عثرنا على دليل ضلوع في هجمات ضخمة بالسيارات المفخخة، والتي نعتقد بشكل عام أن تنظيم القاعدة وعناصر مرتبطة به مسؤولون عنها. ما نزال نعتقد في الواقع أن 80% أو 90% من الهجمات الانتحارية تنفذ على يد أجانب من تنظيم القاعدة.
في سياق متصل بإيران، قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أن طهران لم تقرر بعد إن كانت ستشارك في المؤتمر الدولي حول العراق في شرم الشيخ الشهر المقبل.
نحن نريد كعراقيين أن يكون الإيرانيون معنا في شرم الشيخ. قلنا لهم أنتم طرف مهم في المنطقة، وغيابكم أو تمثيلكم بمستوى متدنٍ لن يكون أمرا مفيدا لا بالنسبة لنا ولا بالنسبة لكم، ولذا شجعناهم في الواقع وبقوة على المشاركة بشكل بناء في هذا المؤتمر.
يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستحضر هذا المؤتمر، وأوضح زيباري أن هذا اللقاء سيكون الأول بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية. هذا وسئل زيباري في مؤتمره الصحفي الذي عقده في أنقرة عما إذا كان الإيرانيون يطالبون بإطلاق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين لدى القوات الأمريكية في العراق كشرط للمشاركة في المؤتمر، فرد زيباري بالقول:
سنواصل مطالبة الولايات المتحدة بإطلاق سراحهم، غير أن الرسالة التي وجهتها إلى إيران هي الرجاء ألا تحاولوا الربط بين مشاركتكم في المؤتمر وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص بشكل فوري. نحن مستمرون في بذل الجهود وسيكون هناك تطور إيجابي.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكبر خلاف يقوم حاليا بين الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والرئيس جورج بوش سببه العراق. الكونغرس اعتمد قرارا لتخصيص أموال طارئة لحربي العراق وأفغانستان بشرط البدء بسحب القوات من العراق اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل، أو في وقت أبكر لو لم تتمكن الحكومة العراقية من الوفاء بعدد من الوعود. صوت مجلس الشيوخ لصالح القرار يوم الخميس، وصوت مجلس النواب لصالح قرار مشابه يوم الأربعاء، غير أن القرارين لم يحصلا على تأييد ثلثي الأعضاء، وبالتالي لا يمكن للمجلسين منع بوش من استخدام حقه في النقض أو الفيتو. رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي حثت بوش على القبول بالتشريع وتوقيعه كي تتمكن أمريكا من التركيز على الخطر الحقيقي الذي يهددها وهو الإرهاب حسب قولها، بينما اعتبر السيناتور روبرت بيرد رئيس لجنة التخصيصات المالية أن بوش أخفق في منح الشعب العراقي السلام والاستقرار، ولذا يجب إعادة القوات إلى بلادها. أما السيناتور هيلاري كلينتون التي تأمل في الوصول إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة فقالت
أنهي كلامي فقط بالقول إن لم يخرجنا الرئيس بوش من العراق سأفعل أنا ذلك عندما سأصبح رئيسة.
هذا ويقول الديمقراطيون أنهم يعبرون عن رأي الشعب الأمريكي علما أن آخر استطلاع للآراء أظهر أن 65% من الأمريكيين يؤيدون وضع جدول زمني لسحب القوات. هذا وردت الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو على قرار الكونغرس بالقول أن بوش سينقض هذا القرار.
انضم مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب في اعتماد تشريع انهزامي يحدد موعدا للاستسلام ويملي الأوامر على قادتنا العسكريين من على مبعدة 6000 ميل. تحدثت توا إلى الرئيس فقال إنه سينقض القرار وأنه يسعى إلى العمل مع قادة الكونغرس على صيغة تشريع يمكنه وضع توقيعه عليه.
هذا واتهم حسن السناد أحد مساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم الديمقراطيين في الكونغرس بالتلاعب سياسيا بمستقبل العراق وقال أنه كان يود لو وقف الديمقراطيون إلى جانب الشعب العراقي بدلا من اتخاذ مواقف قد تسبب كوارث بالنسبة للعراقيين لمجرد خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين. السناد أضاف أن على الديمقراطيين الاطلاع على معلومات واقعية أما إذا كانت القوات العراقية مهيئة بالفعل لتحل محل القوات الأمريكية في حالة سحبها حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن السناد. مستمعي الكرام بهذا ينتهي ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه اعتقال إرهابي معروف واحد وثمانية إرهابيين مشتبه بهم خلال عمليات في سلمان باك والموصل وبغداد والرمادي. توفي معتقل عراقي في سجن بوكا الذي تديره القوات الأمريكية في العراق نتيجة جروح أصيب بها من جراء هجوم واضح من قبل معتقلين آخرين، حسب ما أعلن بيان آخر للجيش الأمريكي حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه. أيضا بيان آخر أعلن اعتقال 50 شخصا تقريبا والعثور على مخبأ للأسلحة في منطقة شبيشين قبل أيام. انفجرت سيارة مفخخة فقتلت وأصابت العشرات قرب تل عفر، وقالت مصادر في الشرطة أن الهجوم وقع على الطريق بين تل عفر والموصل. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى في التقرير التالي.
في صناعة حي الكرامة هاجمت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب محلا لتقليح السيارات، وأطلقت نيران بنادقها على المواطن الكردي دياري هرمي الذي كان يعمل في المحل المذكور وأردته قتيلا في الحال. بعد ذلك تم نقل جثمانه إلى مصطبة رأسه ببلدة عقرة شمال شرق مدينة الموصل، وإلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل قتل مواطن لم نتمكن من التعرف على اسمه، وذلك على أثر انفجار عمودة ناسفة، والذي نقل جثمانه إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. وفي الضاحية الشطير الموصل وضعت القوات الأمنية العراقية يدها على سيارة مدنية محملة بأربع بنادق من نوع كلاشينكوف وسلاح بكيس عدد 2 مع قاذفة واحدة وبندقية من نوع قناص، إضافة إلى رشاش أمريكي الصنع. وبالقرب من معامل البلوغ بمنطقة كورجلي شرق الموصل اعتقلت القوات الأمنية العراقية أحد المشتبهين به وبحوزته مندقية من نوع قناص، وهو الآن رهن التحقيق. في خارج الموصل شدد السكان الكرد اليزيديون من أعمال الحراسة حول قراهم ومدنهم على أثر مقتل العديد من العمال اليزيديين في الموصل. وبالقرب من قرية همدان بسنجار وقعت محاولة فاشلة لاختطاف مواطن يزيدي يدعى هادي خيرو خلف حسكي وهو في طريقه من ربيعة إلى سنجار. وفي قضاء تل عفر وعند قرية عبر النجار انفجرت عبوة ناسفة بوجه دورية في الشرطة العراقية أدت إلى مقتل الشرطيين خلف محسن خلف وياسين خليل صادق، وكلاهما من القومية التركمانية ومن سكنة قرية سينو، كما واقتطف شرطي آخر وفي المكان نفسه يدعى باسل كاظم حازم. وفي قضاء تل عفر أيضا تم تفتيش قرى عين الحصان وعين تلاي وشرائع، واعتقل عدد من المشتبه بهم على يد القوات الأمنية العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وهذه الآن متابعة للأوضاع الأمنية في مدينة البصرة.
اعترض مسلحون مجهولون يستقلون مركبتين نوع بطة سيارة كوستر في منطقة الحكيمية وسط المدينة، وأنزلوا منها رجلا وفتحوا عليه نيران أسلحتهم الخفيفة وأردوه قتيلا في الحال بعد ظهر أمس حسب مصدر في الشرطة. على صعيد آخر تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لهجومين الحسين بالصواريخ ليلة أمس فيما استهدف مسلحون بنيران غير مباشرة مطار البصرة الدولي شمال غرب البصرة والذي انتقلت إليه القوات متعددة الجنسيات بعد إخلاء قاعدة الشعابة دون حدوث أضرار أو إصابات بشرية حسب بيان لمتعددة الجنسيات. في سياق آخر سمع انفجار 4 صواريخ صباح اليوم هزت أركان المدينة، لم نتعرف على الجهة التي استهدفتها ولم يعلق على هذا الهجوم الجانب البريطاني أو أي جهة أخرى. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لحسن المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نستمع معا إلى تقريرين، الأول عن التحضيرات والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول العراق، أما التقرير الثاني فيرصد حالة الانتعاش في المكتبات العامة المنتشرة في محافظة واسط. وقبل أن ننهي ساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب المقيمين في دول المهجر لنتعرف على آرائهم حول الإعلام وحرية الإعلام في أوروبا عبر حلقة من برنامج كولاج. أما الشعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان الشعبي مقصد الحلي. وبرفقة ديار بامرني تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على أوضاع اللاجئين العراقيين في مخيم رفحاء بالسعودية. أما نبيل الحيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات تتناول أزمة اللاجئين العراقيين في دول الجوار. ضيف الحلقة الباحث الإحصائي الدكتور منقذ محمد داغر. كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية وفترات خاصة بتقارير المراسلين نتابع من خلالها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وآراء سياسيين عراقيين حول أهمية المؤتمرين الدوليين حول العراق اللذين سيعقدان في شرم الشيخ وتقرير عن مؤتمر علماء الدين الذي عقد في تكريت. كما سنتعرف على الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان المدى الثقافي 5 في أربيل الأحد القادم، وهناك متابعة لندوة عقدت في دهوك عن قضية كركوك، كما سنزور المعرض الأول للخطاطين الشباب الذي أقيم على قاعة حوار ببغداد. مستمعين الكرام، هذه سمير علي منتي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم وأنا أتمنى لكم أسعد الأوقات واطية بها مع فقرة برامجي إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مع إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في القاهرة تجري الاستعدادات والتحضيرات لعقد مؤتمرين دوليين حول العراق، مؤتمر دول الجوار العراقي ومؤتمر العهد الدولي للعراق، وذلك في بداية شهر أيار القادم في منتجع شرم الشيخ. ويرى الرئيس المصري حسني مبارك بأنه من الصعب أن تحل جميع مشاكل العراق في مؤتمر شرم الشيخ، بينما يرى مراقبون أن مصر ترغب بلعب دور في استقرار الوضع في العراق، والمؤتمرين الدوليين يشكلان عنوان لمرحلة جديدة في الملف العراقي. أحمد رجب لديه المزيد من التفاصيل.
تطلق نحو 70 دولة ومنظمة وهيئة دولية وإقليمية وبحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تطلق مبادرة العهد الدولي للعراق يوم الثالث من أيار بمنتجع شرم الشيخ بمصر، وتتضمن المبادرة خطة متكاملة للتغلب على التحديات الجسيمة التي تواجه العراق بما يساعده على تحقيق رؤيته الوطنية. لكن الرئيس المصري حسني مبارك رأى في تصريحات للصحفيين أنه من الصعب أن تحل جميع أزمات العراق من خلال المؤتمر الدولي.
أتمنى لأحد المؤتمرات أن يقدر يوصلوا لبعض الحلول، لأنه مش هيقدر يحل كل المشاكل بتاع العراق في جلسة واحدة، يمكن 70-80 دولة.
المؤتمر كان قد أثار جدلا حول مكان انعقاده، وأوضح الرئيس المصري أن مكان الانعقاد في شرم الشيخ كان بطلب عراقي على الرغم من رغبة تركيا استضافة المؤتمر الدولي حول العراق ومؤتمر دول جوار العراق.
المؤتمر مش احنا داعين ليه، قد مطالب ان المؤتمر يكون عندنا في شرم الشيخ. كتظن سمعنا ان كانت تركيا عاوزة تاخده، احنا ما طلبناش، لكن هم اللي قرروا ان المؤتمر يكون في شرم الشيخ.
وتتطلع القاهرة في الوقت ذاته بأرفع مستوياتها إلى أن يحقق مؤتمر شرم الشيخ تقدما إيجابيا في دعم ومساندة العراق، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف خلال زيارة نور الملكي إلى القاهرة.
تتطلع إلى نجاح الجهود التي تتم خاصة في الاجتماعين الذين سيعقد في شرم الشيخ حول العراق، اجتماع الأول مؤتمر الأمم المتحدة لإطلاق تنفيذ العهد الدولي مع العراق لمساعدته في بناء مؤسساته، والاجتماع الثاني الخاص باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الموسع اللي بيضم دول الجوار والدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن وأعضاء مجموعة الثمانية.
مؤتمر دول جوار العراق والمؤتمر الدولي الخاص بالعراق سيمهدان الفرصة لمشاركة وزراء عراقيين ينسقون مع نظرائهم المصريين في تعاون ثنائي يعمق الدور المصري في العراق، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال وجوده في مصر.
إنما نحتاج إلى هذا التواصل والتعاون والمعلومات والتدريب والخبرة، ومصر دولة لها خبرة في مجال مكافحة الإرهاب ولديها خبرة في مجال البناء والإعمار ولديها موقع سياسي متميز، هذه كلها اتفقنا على أن تكون مجالات التعاون، وإن شاء الله ستشهد أيام مؤتمر شرم الشيخ حضورا لوزراء معنيين في القطاعات المختلفة.
مصر تعمل على عودة الاستقرار في العراق من خلال دورها الذي قد يشهد تطورا في المرحلة القادمة، الأمر الذي يراه العديد من المحللين في القاهرة ومنهم رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي الدكتور عبد العاطي محمد.
بدأت الإدارة الأمريكية تقتنع أنه لابد من الاستقرار، لابد من السماع لوجهة النظر العربية. هنا يجري التفعيل مرة أخرى لصيغة مؤتمر شرم الشيخ التي كانت قد استضافتها مصر في 2004. يمكن ده مرتبط باستعادة دور مصر مرة أخرى، لكن مصر لعبت دور في الفترة الأخيرة لإقناع أمريكا بالتفاهم مع سوريا مثلا، على سبيل المثال سوريا كلها دور في العراق في المرحلة المقبلة، ولا تنسيق مع الرياض في هذا السياق أيضا.
رئيس تحرير مجلة الأهرام العربية يرى أيضا أن المؤتمرين عنوان لمرحلة جديدة في الملف العراقي.
بالتأكيد عنوان لمرحلة جديدة في الملف العراقي تلعب فيها مصر دور مؤشر مرتبط بالتفاعلات والتطورات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
مؤتمر دول جوار العراق الذي سيواصل أجندته على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى المؤتمر الدولي الثاني حول العراق والذي سيطلق مبادرة العهد الدولي وتهدف إلى شراكة المجتمع الدولي ومنظماته المتعددة الأطراف مع العراق لمساعدته على تحقيق الاستقرار على مدى السنوات القادمة، يشهد اهتماما كبيرا وتحضيرات مصرية ودولية ستطلق يد المجتمع الدولي في مساندة ودعم العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، غرق المكتبات العراقية بمختلف الكتب وأنواع المصادر في ظل أجواء الحرية وغياب الخوف من الرقيب وقيود الممنوع والمحظور، يصفه بعض المثقفين العراقيين بحالة صحية تشهدها المكتبات العامة التي ازداد إقبال المواطنين على زيارتها لاقتناء الكتب، بينما كان المثقف العراقي في زمن النظام السابق يجبر على بيع الكتب لمواجهة الفقر ويحرم من قراءة كتب كانت بناء نظر الأجهزة الأمنية كتبا خطيرة وممنوعة. تقرير سيف عبد الرحمن عن حالة المكتبات في الكويت.
في زمن مضى اضطر مدمنو القراءة إلى تفريغ السواد الأعظم من رفوف مكتباتهم ليلبوا حاجة الأفواه ويؤمنوا متطلبات الحياة اليومية. كان هذا المشهد يحدث لدى المثقف، حيث كان بيع الكتب آخر الأسلحة التي استخدمها وهو يواجه علة الفاقة. أما اليوم فمنظر الكتب والإقبال على شرائها دليل عافية. الكاتب إسماعيل سكران وصف هذا المشهد بالقول:
الكتاب هو من الحاجات والمقتنيات الضرورية بالنسبة لكل مثقف. للأسف في زمن النظام السابق اضطر المثقف العراقي لبيع كافة مقتنياته من الكتب لكي يسد حاجته من الحياة المعيشية الضيقة التي عانى منها. لكننا بعد سقوط النظام بدأ المثقف العراقي يتنفس الصعداء من حيث تنوع مصادر الكتاب وتنوع الأطياف السياسية، مما اضطر المثقف العراقي لمواكبة هذا التنوع السياسي والديني لكي يستطيع استيعاب كل ما تطرحه المكتبات العامة لكي يقتني ما يحتاجه من هذه الكتب وتنوع مصادر، علما بأن المكتبة في زمن النظام السابق كانت أحادية الثقافة، الثقافة التي كان يريدها النظام. أما الآن في ظل أجواء الحرية وأجواء الديمقراطية استطاع المثقف العراقي أن يقتني ما يشاء بدون ممنوعات، بدون وجود الرقيب.
ويشاركه الرأي الروائي والمترجم الدكتور علي عبد الأمير، الذي وصف ذلك الإقبال على شراء الكتب وتأهيل المكتبات، وصفه بدليل عافية على إبداع المثقف العراقي رغم كل الظروف. كما يقول:
بعد التغيير الذي حصل في آذار 2003 في العراق حصل انتعاش نسبي في قراءة الكتب الأدبية والسياسية والفكرية والاجتماعية والتاريخية، كذلك ازداد عدد الكتب التي يقتنيها المواطن العراقي، وبسبب أيضا كسر حاجز الخوف الذي كان يهيمن على أفئدة المثقفين والكتاب وعموم القراء، فأخذ القارئ العراقي يقتني الكتاب ويقتني المجلة فضلا عن اطلاعه على مواقع معرفية وثقافية على شبكة الإنترنت. ونعتقد ما يزال المواطن العراقي يتطلع إلى المزيد من هذه الإصدارات الحديثة كي ينمي ما فاته من إصدارات خلال سنوات الحصار التي ضيقت الخناق على المثقف العراقي وعلى الأديب العراقي.
أما جبار محمد صاحب أقدم مكتبة لبيع الكتب في الكوت، فقد استعرض الكتب التي تشهد دون غيرها بيعا أكثر من قبل القراء.
نسبة القراء ارتفعت إذا قرنت في عهد النظام السابق، حيث أن هنالك إقبالا على المطالعة وشراء الكتب بالرغم من تعدد أنواع المعارف من فضائيات وصحف، كذلك هنالك إقبال من قبل المثقفين والأدباء والسياسيين على شراء الكتب بعد أن باعوا كتبهم من أجل لقمة العيش لإعادة تهيئة مكتباتهم. أما العناوين والكتب الأكثر رواجا في هذه الفترة فهي الكتب الدينية وبعض الكتب الأخرى ككتب التفاسير وكتب السيرة، وهنالك طلبات متزايدة على مؤلفات ومؤلفين وشعراء وسياسيين عراقيين، والسوق العراقية أصبحت حاليا مفتوحة لشتى أنواع الكتب باختلاف أنواعها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm
من علة البحر ساي ما ظل لعندي راي ما ظل لعندي راي من علة البحر ساي ما ظل لعندي راي ما ظل لعندي راي لقي صعوب والدواي ما
أما الآن مستمعين الأعزاء فنبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر لنتعرف على أرائهم حول الإعلام ووسائل الإعلام في الدول الأوروبية، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر. كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فيصل صبري
أشتي من بريطانيا،
فاس صبري من هولندا.
أهلا وسهلا بكم لبرنامج كولاج. أصدقائي، محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطة الإعلام الأوروبي، حرية الإعلام، ومع محطة الإعلام التجاري، والمحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة الإعلام الأوروبي. أصدقاء المستمعين، راح نعرف بهذه المحطة تواجد الإعلام الأوروبي من ناحية الصحافة والتلفزيون والراديو وغير وسائل الإعلام، يعني تواجده بالمنطقة أيهما أكثر الأكثر تأثير على المجتمع، بالإضافة إلى نوعية الاهتمامات الناس إلى الإعلام الأوروبي.
والله حضور الإعلام الأوروبي المتلقي هو حسب، أنا بوجهة نظر يعني حسب الجهة، أكو جهاد مثلا منتمين، أكو ملتلقين منتمين أو قارئين للجريدة منتمين لحزب ما، فأنا بوجهة نظري يأخذون الجريدة أو يأخذون الإعلام بوجهة النظر اللي هم يريدهم. زين، على سبيل المثال هم يأخذون الجريدة يقرؤون بي بس موضوع معينة فقط لا غير، يعني مثلا يهتمون مثلا بسياسة هولندا على سبيل المثال اتجاه الأجانب على سبيل المثال، فيركزون على هذا ولها تأثير أيضا حقيقة.
يعني أنا هسه تذكر ملاحظة بذهني أنه راحت هذه الفترة الصحافة اللي يصير بها سرد كتابات طويلة وصفحات كثيرة، والآن نلاحظ مثلا أبسط مثال الصبح نلقي بالقطارات أنه هناك السبيتش اللي هو الجرائد القصيرة اللي هي الجرائد الخبرية، هاي شنو يعني اختصاصها أنه لأنه سرعة زمن أو شلون تتناول الأمور؟
هي أنا أعتقد بشكل عام الإعلام تحولت إلى الاختصار حتى بالمفردات، وهذه توجه عام جديد يصير بالإعلام الحديث في العالم، لأنه أكو مو أصبحت فقط الكتابة أو الجريدة فقط هي اللي توصل لك الخبر، هناك خبر توصل لك بالإنترنت، هناك خبر توصل لك لبيتك الجرائد، هناك خبر توصل لك عبر التلفزيون اللي ماخذ أكثر شيء، قنوات كثيرة صارت فضائية كثيرة، فبالتالي أيضا الوقت ما مسموح لي، يعني أنا دا أشوف هذه شغلة إيجابية وحديثة لما أشوف أنه في اختصار للخبر وفي اختصار للجرائد الموجودة اللي حاليا الموجودة، هذا يعني الجديد في الإعلام العالمي بشكل عام. تأثير الإعلام الأوروبي أنا أعتقد لا، أي هناك تأثير بالنسبة مثلا على سبيل المثال إذا أنا أخذ فقط على هولندا، أنا أشوف أنه المواطن الهولندي يتلقي كل شيء عبر إعلامه، أي بمعنى هذا أنا إذا أشوف أنه الإعلام يأثر على المواطن، لأنه المواطن ما عنده غير منفذ، فتشوف أن الأوروبيين أنا هكذا عندي تحليلهم أنه محددين فقط بإعلامهم، ماذا يقول إعلامهم، ماكو مباحث أخرى يبحثون عنها، نسبة ثقافتهم فقط آتي عبر الإعلام اللي هم اللي يأخذون من التلفزيون، يعني لا أكثر ولا أقل، فبالتالي يعني أنا أشوف لا الإعلام مؤثر وبيه حضور مع الناس. يعني
هذا نشوف أيضا موجود في إنجلترا، يعني بالنسبة اختصار الإعلام ثقافة الصحافة، نشوف موضوع أنه شلون تناول الصحافة ومصداقيتها موجود أيضا في إنجلترا، الاهتمام بالإعلام الأوروبي أيضا موجود.
طبعا بريطانيا ما تختلف عن أي دولة بالعالم، وبالتأكيد ما تختلف عن هولندا كذلك، أسباب هواية دعت الناس أنه ما تهتم كثيرا بالإعلام، التقنيات، الإنترنت اللي موجود، بالشغلة الثانية المهمة أنه الناس ملتهية بأعمالها بصراحة. أعتقد هناك كثير من التشابه موجودة عندنا، صحيفة موجودة مثل ما سماها فيصل سيبستيا قال، عندنا المترو اللي هي بالتأكيد تلقيها الصبحية مجانية وتلقي بيها الأخبار وكل شيء ما تريده موجودة بيها، بالتأكيد كل شيء موجود، مختصر مفيد موجود، لكن الإعلام هل هذا الإعلام يكون يعني يفيد الناس أو ما يفيده، هذا سؤال آخر أو بحث آخر بالتأكيد.
محطة حرية الإعلام. مستمعين كرام، حرية الإعلام كلمة كلش واسعة وكبيرة، لكن بنفس الوقت هناك حرية الإعلام والتعبير عنها من خلال صحافتك الموجودة أو من خلال التلفاز أو من خلال الراديو، بالإضافة إلى هل هناك اهتمام بالمهاجرين من ناحية الإعلام، من ناحية تغطية نشاطاتهم الثقافية وغير ذلك؟
والله أنا أعتقد بهذا الشيء، لأنه الإعلام الأوروبي دائما إعلام حر، وهذه الإعلام الدول الليبرالية فتكون فيها حر، يعني ما أقول فيها حر، ما في حرية مطلقة، ولكن فيها حرية إيه، فتعطي مصداقية لبعض الأمور يصيروا واللاجئين يصيروا، وبهذا الجانب أي نعم.
هل هناك صحافة أو جهات مسؤولة أو جرائد نقول عليه مثلا الكالرز أو ديفرنت كولتشرز، أو يعني أكو هواي مجلات أعتقدها مهنانة يوصل صوت بيها، أم مجرد هي متنفس للاجئين أو المهاجرين؟
لا أعتقد توصل هذه الأصوات، مع أكو أمور هم تعاملهم مع اللاجئين بس بشكل عام أعتقد أيضا الإعلام الأوروبي ثارت قضايا ضد اللاجئين. يعني هذه الأحداث اللي صارت بعد 2001 أثرت تأثير، يعني أحداث أيلو سبتمبر في أمريكا أعتقد أثرت على أوضاع اللاجئين وعلى صورة اللاجئين، على صورة العرب والمسلمين اللي موجودين بهذه البلدان. فالناس كانوا يتعظون من أي شيء جاي من جنيك البلدان.
هناك جانب ثاني هو اللي نشوفه، مو فقط أن فضح الأشياء صح الإعلامي من ناحية المواقف السياسية، أكو جانب ثاني تهتم به الدول الأوروبية من ناحية ثقافة الإعلام، الثقافات الأخرى هي النشاطات المسرحية والأعمال الكلتشرز الآخر اللي نشوفها بعدة مسارح، اللي نشوفها بعدة كونسرتات، كان تكون تبادل ثقافات من ناحية من أجل فعلا ثقافة موسيقية. أكو مناهج نشوفها بعض الأحيان بروشورات نقدر نقرأها.
نعم حقيقة أنا أيضا قبل فترة أو 5 يناير 2007 شاركنا كجروب بهيك مهرجان كبير بمناسبة يوم أبلدورن. فعلى سبيل المثال احنا شاركنا باسم العراق، باسم قلقامش وأنكيدو شاركنا، زين فعبرنا عن العراق من خلال نصوص ممسرحة قام ب فائز، وخلال أيضا معزوفات موسيقية تعبر عن ماضي العراق، عن حضارة العراق الجميل. كانت حقيقة كما يقال الموسيقى أو الفن هي اللغة، ما يحتاج إلى ترجمة حقيقة. فبالضبط كانت هذا لها أثر ودالة واضحة يعني أمام المتلقي الأوروبي، مو بس كأن احنا كنا مشاركين باسم العراق، لا كان أيضا أكو هناك مشاركات مختلفة من دول الشرق مثل كأفغانستان والهند وباكستان، أيضا كانت أيضا مشاركة في هذه الفعالية.
بالتأكيد أنا أعتقد الفرق قليلا، هناك فرق بين هولندا وبريطانيا. بريطانيا الكون قواتها موجودة في العراق حاليا، نلقي أنه أخبار كثير عن العراق بالصحف البريطانية. بالنسبة للإعلام عندنا حتى الإعلام نتكلم عليه اللي هو المترو أو الجرائد الباقية، للأسف مرات كثيرة دورها مسيء بصراحة كثير للأجانب داخل بريطانيا. نلقي المانشيتات العريضة اللي تهاجم بها اللاجئين، ومو بس اللاجئين، الأجانب بصورة عامة.
وهكذا اكو ناس يعني احترق اليابس والاخر وما يكونوا، فاحترقوا ايضا في ناس ما لهم ذنب بهذا الوضع احترقوا. والاعلام لعب الدور في بداياته، اعتقد في بدايات الاحداث لعبته بشكل سلبي بحيث خلى ثوابت اصبحت ايضا هش قدام المواطن الاوروبي انه يشوف انه انتم بالبدايه هيك كنتم، هسه هيك، بس هم لا، هم راسا فقط اخذوا هذه الصوره وهذا القالب الثابت على المواطن أو الجاي من الشرق أو المواطن العربي. كولاج
محطة الإعلام التجاري. أصدقاء المستمعين، سابقا تعمل المؤسسات الإعلامية عن طريق الدولة، يعني أكثر مؤسسات تدعمها الدولة ويرصد لها مبالغ خاصة. الآن تحول إلى الإعلام الخاص، أكثر وسائل الإعلام الآن حولت إلى القطاع الخاص اللي عن طريقهم يحاولون يأسسون نفسهم في نفسهم.
بالتأكيد اختلف الوضع، أعتقد ورا ما جاء حزب العمال الجديد حاليا هناك. طبعا الإعلام التجاري فت شيء رئيسي هناك، تلقي الإعلام بصورة كاملة ما عدا يمكن محطة واحدة اللي ما تعتمد على الإعلام التجاري، لكن بقية المحطات كلها تعتمد على الإعلام التجاري.
بالنسبة للصحافة،
الصحافة نفس الشيء، يعني احنا نتكلم على صحيفة المترو اللي هي مجانية، نلقي صفحات كاملة كلها مخصصة للإعلام التجاري وهكذا.
أعتقد هكذا، أعتقد لأنه راح خصخص، يعني تصير هناك خصخصة للإعلام، وأعتقد تكون حرة بما تكون رؤوس أموال موجودة بها، فبالتالي هذه الرؤوس أموال تجي ربح، فالربح كيف تكون عبر الإعلام التجاري، تكون حتى تكون مالية للجريدة والجهة اللي تدعم هذا الشيء. يعني هناك هسه برامج، يعني أرقام خيالية إذا نحكي عن الصحافة وعن التلفزيون، مثلا في برنامج الستار الأكاديمي أنا أعتقد وصلت إلى 90 مليون متصل يتصلوا فقط في برنامج هذه، في قناة خاصة يعني تخلق هيك برنامج تجاري.
بالتأكيد يعني هو هسه أنت تشوف الشاب مثلا، هسه تشوف الشاب هسه حاليا يعني
ايضا لما اكو جرائد ايضا عندنا ما ذكرنا السبيتش او المترو ايضا هذا الجرائد المجانيه التي بها يعني صفحات الاخيره بها تقريبا او ما بين الصفحات بها اعلانات كثيره، وهذا من اللي يستفيد من هذا الجريده لانه يحتاج الى راس مال بحيث تحرك هذا الجريده، لانه اذا ماكو راس مال ماكو بعد هذا الجريده تنتهي. هسه حاليا هسه العالم صار تجاري، هسه العالم يتحول الى تجاره عالميه، يعني تطلع من قالبها هذا القالب الكلاسيكي القديم بانه صفحات بس سياسيه او اخبار فقط رياضيه، لا، بحيث سووها متنوعه بحيث تكون متداوله.
المحطه المفتوحه أي وسائل الإعلام المفضلة لك وليش؟
الإنترنت بالتأكيد، لأنه كشخص أنت تعمل هناك بصراحة ما عندك ذاك الوقت أنه تقرأ كتاب. الكتاب أما أقرأ هو خلال ما أروح العمل الصبحية، أما أصعد بالمترو فأقرأ الكتاب ومن أرجع كذلك، يعني عندي ساعتين أقرأ بيهن. لكنه خارج هذا الوقت بالتأكيد إنترنت موجود، تتكلم مع أهلك، تتكلم مع أصدقائك بمختلف الدول، وسيلة متوفرة وما تحتاج أنه ما تتعبك، أسرع وسيلة، وبصراحة أنا أفضلها.
طيب وحضرتك؟
والله أنا ما أعرف، يعني بعض مرات الجريدة المقروءة لها خصوصية خاصة، لما أمسك الجريدة والكتاب لها طعم آخر، يختلف عن التلفزيون أو يختلف عن الإنترنت اللي. ولكن مثل ما قال الزميل اللي قبلي قال لي أسرع وسيلة، يعني مثلا أنا فيق الصبح رأسا أول شيء فتحه أنه رأسا روح على الإنترنت ورأسا توصل لي الجريدة، يعني سابقا شلون كان واحد عنده اشتراك يوصل لي الجريدة للبيت، ولكن الإنترنت أصبحت هاي الوسيلة اللي توصل لي الخبر بأسرع وقت ممكن، والتلفزيون أيضا بعض المرات. يعني
والله انا اشوف اوكي الانترنت متفق، بس ما بها متعه، يعني ما بها متعه الجريده يعني بها متعه خاصه، بها اللزمه مات مع فنجان مثلا، خلينا نقول فنجان قهوه زين، بها متعه خاصه جدا، يعني بها راح انا نظري شخصيا انا اشوف بها التركيز يكون اكثر، لانه بالانترنت موضوع يجر موضوع، بس اما بالجريده لك موضوع محدد قدام انك تقرا وتفتهمه وتعرف الزبده مالت الخلاصه مالته وها هي انتهت. بس اما الانترنت ايضا يعني مع الانترنت مو مع بس الجريده، مناخ خاص وجو خاص له.
محطه تحياتي محطة تحياتي، إذا ما تبعت التحيات
أبعثها لأهلي بالدرجة الأولى، والدي والدتي وأخوي أتوانة وأصدقائي بحي القضاة والمحامين كافة دون ذكر الأسماء. شكرا.
محطة تحياتي، إذا ما تبعت التحيات
والله تحيات لكل الأصدقاء وكل أصدقاء اللي موجودين ببغداد وكل أصدقاء اللي موجودين بالشام، تحياتي لهم.
تحياتي
تحياتي للعراق كله من الشمال للجنوب، وما أدري لأنه عند العراق أعتبر كلهم أهلي من الشمال للجنوب، فتحية خاصة مني للعراق العظيم.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.